الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إذا الغاب نقل العين، أي عين قلنا المقصود منها؟ السمع. فالمغبون حق الفسخ الباقي له؟ قلنا نعم. وإذا فسخ فماذا موقفه؟ فما هو موقفه اتجاه هذا النقل من قبل الغاب؟ ماذا يفعل له؟ هل مسلط على فسخه؟ هذا احتمال واحد. من حينه، من حين وقف عليكم السلام ورحمه الله، من حين الفسخ طاوش. الاحتمال الثاني، من حين حصول التصرف، او هذا الاحتمال الثالث، ليس بمسلط على فسخه وانما فقط له البدل، بدل الثاني. الشيخ اخيرا اي احتمال بنى عليه اذا تتذكرون؟ احتمال الثالث. اذا ليس المغبون مسلط على من؟ على فسخ نقل الغاب. درسنا الجديد من الان ان شاء الله تعالى نقول واذا لم يجد على الغاب ان يفسخ النقل الصادر منه، لكن صدفة يا اخي، لكن صدفة يا اخي، اتفاقا يعني، صدفة اتفاقا، حصل فسخ، فسخ البايع وما مجبر، لكن صدفة حصل لسبب واخر فسخ العقد الحاصل بينه وبين من اشترى منه الثمن، فصار بعد الفسخ الثمن بيده. فهل حينئذ للمشتري المغبون المطالبة بهذا الثمن أم لا؟ بنظركم الشريف ماذا الجواب؟ إذا عودة الثمن إلى الغاب حصلت قبل فسخ المغبون، كمل بعد بنظرك الشريف شنو؟ أكرر، إذا عودة الثمن إلى الغاب حصلت قبل فسخ المغبون، فالمناسب شنو بنظرك الشريف؟ للمغبون الحق في استلام والمطالبة بما بالثمن. هذا الماء يفسخ وصل الثمن بيد الغابة، فإذا فسخ المغبون يطالب. وإذا عاد الثمن إلى الغاب بعد فسخ المغبون ووصول البدل إليه، فلا حق له في المطالبة بالثمن، لأنه حينما فسخ وصل البدل إليه، استحق البدل. استحقاق للثمن من جديد يحتاج إلى دليل، وهو ليس معدوم الدليل، طبق العبارة. ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في هذا النقل الصادر من الغابن، بعدم وجوب الفسخ في الجائز، في العقد الجائز الصادر من الغابن، قلنا حتى إذا كان عقد جائز لا يجب على الغابن أن يفسخ، هكي الشيخ الأنصاري بنا، لو اتفق عود الملك إليه بفسخ بسبب هو فسخ الغابن لسبب آخر، فالغابن فسخ لوجدانه لعيب او لخيار شرط او لخيار مجلسين او لخيار حيوان او 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 ما نشغل بالاسباب.
فان كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين.
وان العين عن شنو المقصود؟
ثمن عين الثمن. وان كان بعده فالظاهر عدم وجوب رده لعدم الدليل بعد تملك البدلي.
بعد ما تملك البدل لا دليل. قلنا الدليل ليس لا دليل على انه يستحق الثمن بعد استحقاق واخذ البدل. سؤال
لو الغابن عاد اليه الثمن وملك الثمن لا بسبب الفسخ بل بسبب جديد مثل من
شراء الطرق من جديد
بعد ما باع الثمن الى شخص اشتراه منه من جديد. يلا هسه بنظركم الشريف المغبون اذا فسخ يستحق هذا الثمن يوم يستحق
بنظركم الشريف شنو ماذا ترى السؤال انتم ماذا خلوه بأدراكم كل الزين. هذا الغابن عليكم السلام ورحمة الله بعدما باع الثمن اشتراه من جديد
فالمغبون اذا فسخ هل يستحق هذا الثمن الذي عاد الى الـ الى الـ الى الـ الـ شو يسمونه
الى البائع ام لا يستحقه؟
الجواب لا يستحقه. لماذا؟
لان هذه ملكية جديدة
غير الملكية القديمة. اي المغبون كان يستحق الثمن لو كانت الملكية السابقة موجودة لأن المغبون بالفسخ يرجع الملكية القديمة. أما إذا قرب أن الملكية القديمة لا يمكن عودها
كما في مقامنا الملكية القديمة لا يمكن عودها لأنه حصل بدلها ملكية جديدة.
فإذا فسخ المغبون لا يستحق عينا الثمن لأن هذه ملكية جديدة غير الملكية السابقة التي زالت.
ضبط العبارة. طبيعة هذا الكلام هم أقوله بلا فرق بين أن يكون فسخ المغبون بعد عودة الثمن أو قبل عودة الثمن. حتى لو كان بعد عودة الثمن يعني عاد الثمن بشراء جديد ثم فسخ المغبون
مع ذلك نقول لا حق له. لذلك يقول ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا.
مطلقا يعني شنو فسره؟ يعني حتى لو كان شي يسمونه اذكر الفرد الخفي طبيعي احسن.
حتى لو كان
قبل عودة الثمن بعد
حتى لو كان ماذا فسخ المغبون بعد عودة الثمن بالسبب الجديد.
عليكم السلام ورحمة الله.
ليش؟ لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه.
هاي ملكية الثمن ملك جديد تلقاه فاعل تلقاه منه تلقاه
الغابن
من مالكه. مالكه يعني من
المشتري. ها احسنتم الجديد. ومن الواضح مولانا الجليل العظيم والفاسخ ومن الواضح يعني الفاسخ انما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل.
ومن الواضح من الواضح من حدي الفاسق من هو
مغبون. المغبون انما يملك حينما يفسخ
بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع ماذا اثر الناقص؟ الناقص شنو هو؟ البيع الغبني، شراء الغبني، البيع الغبني الذي صدر بينه وبين الغابن بعد ربح بالفسخ يتلقى الملكيه بنفس صار سابقه الملكيه السابقه هي. والان هذه هذا لا يمكن، يعني الملكيه السابقه لا يمكن يا اخي، لا يمكن يا اخي، بلا عوده بلا عوده، لان حصلت بدلها ملكيه جديده. زين هذا اقول في العباره والفاسقون فسرناها احنا دينا للمغبون، وهناك احتمال اخر لكن ما اشرحه لانه حاب يشوش بعدين حتى تبدا اذا ذهنك فقه. يحتمل ان الفاسق يرجع الى الغالي، والعباره هم تتفسر بشكل الذي مناسب وتمشي العباره وطلع. يلا يا اخي هذا انت بعدين اذا تفكر فيها وحبيت اقول لك بعدين. عليكم السلام ورحمه الله، مطلب جديد. ولو تفرق، لو قرب، سؤال جديد، ان الغابن لم ينقل العين، طب ماذا اذا فعل بها؟ اذا لم ينقلها اذا ماذا فعل بها؟ غيرها. كيف غيرها؟ التغيير له احد اشكال ثلاثة، اما بالنقيصة تصرف تصرفا انقصها، واما بالزيادة، واما بالامتزاج. هذه العناوين الثلاثة دير بالك احفظها حتى من هدف الموضوع تكون واضحة لديك. اكرر، اذا الغابن لم ينقل العين وانما غير، تغييرها له احد اشكال ثلاثة، فاما ينقصها، واما يزيدها، يزيدها، واما باري يمزجها بغيرها. الان صورة النقيصة، اذا تصرف تصرفا انقص به العينين، ما حكم هذا؟ الغابن تفرق وطسخ المغبون، فما هو الموقف هنا؟ الجواب، مرة الغابن حينما تصرف تصرف موجب للنقيصة، مرة هذه النقيصة توجب قلة القيمة، ومرة لا توجب قلة القيمة. مش لابد تبقى محتار انه شلون هذا نقيصة لكن لا توجب، اي شلون يصير يا اخي؟ نقيصة لكن لا توجب قلة الشي يسمونه، قلة الشي يسمونه، الى قدر مثال هذا، نقيصة لا توجب قلة القيمة، ها الى قدر مثال وما الى قدر مثال. مثلا الشعان قدر مثال يجب ذهني استرد على انه حيوان خروف مثل او غير خروف قص اذنه، يقولون هذا اذا شبع زايد يكون فقط ما بارد لابد من قص اذنه حينما نصاب توقف، هذه نقيصة لكن لا تنقص قيمة الخروف، تنقص يعني شوي ينقص بها شوي مو وايد تنقص. هل سماء المثال اذا ما يعجبك قص اظافره، قص اظافره نقيصة هذه لكنه لا تنقص هذا القيمة. او فرض ان العبد كان يعرف لغة من اللغات، لكن اللغة يا أخي قديمة مهجورة ليست مهمة بلا فائدة، بعض الناس يعطون بعض اللغات وعطاء لكن بلا فائدة، شنو اللغة هي نافعة فائدة إذا كانت متداولة يعرفها غيره، لا اللغة هي مهجورة كاملة. وأنا أعطيته دواء ونسى بسبب تناول ذلك الدواء تلك اللغة، فهذه نقيصة لكنه مسوج، هذا ما يعجبك. الشيخ هو يمثل يقول مثل آجر الدار، الغابن آجر الدار، إيجار الدار نقيصة، إيجار الدار ماذا؟ نقيصة، لكن ماذا؟ نقيصة في الدار لكن لا توجد قلة قيمة الدار. على أي هل مقصود أنه مرة النقيصة توجب قلة القيمة مرة لا؟ إذا توجب قلة القيمة ما هو الحكم؟ وحقق المغبون ورأى أن العين يعني الثمن قد أنقصه الغافل بشكل يوجب ماذا؟ قلة القيمة. مثلا قطع بعض أعضاء هذا الحيوان
في مثل هذا الحالة بلا إشكال المغبون يأخذ الحيوان
ويأخذ عوض ذلك الجزء الفائت المقصود. لماذا؟ لأن الثمن مقابل من؟ جميع الثمن مقابل من؟ جميع المثمن. المغبون لما فتح ماذا رده؟ جميع المثمن. فلا بد الغابن ايضا يرد ماذا في المقابل؟ جميع الثمن. فاذا بعض الثمن نقص وزال فلا بد من ضمانه بالعوض حينئذ بعوضه، لان هذا العوض مضمون بها. كل عوض مضمون ماذا؟ بالعوض المقابل له. الثمن مضمون بالمثمن والمثمن مضمون لمن؟ لثمن واحد مقابل الاخر. فإذا رد المغبون تمام العوض الموجود عنده لا بد أن الطرف يرد في المقابل تمام العوض الموجود عنده. فإذا قسمنا الثالث لا بد من رد قيمة ذلك الجزء التالي المعبر عن ذلك تلك القيمة، قيمة الجزء التالي بالأس المعبر عنها بالأس. الأس هو عوض الثالث. هذا إذا فرض أنها أوجبت النقيصة، أوجبت قلة القيمة. وأما إذا النقيصة لم توجد قلة القيمة كما مثلنا بقص أظافر الحيوان في مثل هذه الحالة، إذا المغبون فسخه هل الغابن يرد شيء إلى المغبون؟ كلا، يعني هذه النقيصة ليس لها مقابل. فما معنى ان يرد الغابن شيء الى المغبون؟ هذا كله صار واضح. لكن هذا الكلام يا اخي الذي بيناه وخلافا عنيفا بين الفقهاء في مساله من المسائل. هذه المساله انتم شوفوا نظركم الشريف ماذا؟ افترض الثمن كان دار او غير دار، الشيء الذي قابل للايجار، والغابن الذي عنده الثمن آجر هذا الثمن. هذه نقيصة قلنا لكن لا توجد قلة القيمة. وبعد ذلك فسخ المغبون. يلا ريد نظركم الشريف، حينما يفسخ المغبون ويرى الدار أجرت لمدة سنة، هل يتمكن المغبون ان يطالب بأجرة السنة؟ لان الغابن فوت عليه منافع الدار لمدة سنة، يتمكن يطالب بيها؟ يومي يتمكن يطالب بيها. بس تقول الفرضية اللي هو بهنكم يا اخوان، الغابن قبل ان يفسخ المغبون الغابن اجر الثمن لمدة سنة ثم فسخ المغبون، يتمكن المغبون يطالب بأجرة بعوض هذه المدة الفائتة التي فات سنة؟ يا لا. قيل بأنه لا يتمكن أن يطالب. بأي توجيه؟ بتوجيه أن الغابن حينما اشترى الثمن حصل على الثمن، ملك الثمن. والإنسان إذا ملك شيئا ملك منافعه الى مثل. اذا انسان اذا ملك شيء، انسان الان انا مالك هذا الثوب الذي لا، الى متى املك منافع؟ الى شيء يسمونه الى بغل ما راح اقدر يوم القيامه، فوق يوم القيامه ما اذا اطو هيك. بس ملكيه الشيء ولو انا ما هذا التفتوا له، يعني الآن أنا ملكت ماذا؟ هذا الثوب مدة دقيقة. سبحان الله، سبحان الله. أملت الثوب لمدة دقيقة يصير سبب أن أملت وناسعى إلى يوم القيامة.
تقبلها يوم القيامة. إيه بلي هتشي. وأجيب لك دليل على هذا. أجيب لك دليل وما أجيب لك دليل. أجيب لك دليل. دليل يا هذا. لو فرض على أنه هذا الشيء الذي ملكته لمدة دقيقة أعجبت مدة 100 سنة. 200 سنة. ثم مت. زالت ملكيتي. عن الثوب عن ذلك الشيء الذي أعجبته. إجارة صحيحة أم لا؟ يلا نظرة الشريف شنو؟ بلاش قال الإجارة صحيحة. لأن هذا الإنسان الذي مالك هذا الشيء بلي حين ما كان مالك الشيء آجر الشيء لمدة 100 سنة 200 سنة إجارة صحيحة بعد. وإن انتقل بعد ذلك للورثة. إذن هذا ماذا الإجارة؟ إذن هذا معنى أن من ملك شيئا لحظة واحدة طبيعي إذا لم تكن الملكية مقيدة من قبل الشارع. تارة الملكية هي محددة. مثل من كملكية البطون في الوقف. كل بطن يملك العين ويملك المنافع. هذا الواقف حدث من الأول هذا. لمدة حياتي. لكن إذا هذا إحنا الملكية هي ماذا؟ ملكية العين وملكية المنافع محددة من قبل الواقف. لكن إذا فرض تحديد من قبل الواقف أو شخص آخر ما موجود. هاي خذها قاعدة عامة يا أخي. من ملك شيئا لحظة ملك منافعه إلى الأبد. بدليل هذا المثال الذي مثلتك لو آجرت إجارة تقع ماذا صحيحة حينئذ 100 سنة 200 سنة إجارة ماذا تقع صحيحة. يعني الورثة ما يتمكنون ماذا يكونون الإجارة إجارة صحيحة حينئذ. لا يدبون على أنه إجارة الأبد كيف تكون صحيحة إذا كانت ملكيته للمنافع محددة بزمن حياته فالآن مات فالمنافع ليست له فإجارته تكون فضولية بالنسبة لبقية المدة فيكون نقول باطلة. هل يقولون باطلة؟ لا ما يقولون باطلة بل يقولون ماذا صحيح ويجب على الورثة ماذا تنفيذ. إذن هذا دليل أن الأب حينما ملك العلم ملك المنافع ماذا إلى الأبد ولذلك الإجارة ماذا تبقى صحيحة. فإذن على هذا الأساس إذا كان من ملك شيء ملك منافعه إلى الأبد إذن على هذا الأساس نقول الغابر حينما ملك الثمن ملك منافعه إلى الأبد فإيجار حينئذ شيكم إيجار في محله صدر من أهله وقع في محله فما يتمكن المغبون حينئذ يطالب بأجرة هذه المدة. قد يقال وفي مقابل هذا الرأي قد يقال بأن الملكية الشيء إذا كانت متزلزلة فالمنفعة أيضا ملكية تصير. تقبلون هذا الرأي أم لا؟ إذا ملكية الشيء متزلزلة وزالت هذه الملكية ملكية الشيء فملكية المنافع أيضا تزول بزوال ملكية المنفعة العين. ملكية العين إذا كانت متزلزلة توجد أن تكون ملكية المنافع متزلزلة. فإذا كذلك فحينئذ بزوال ملك الغاب على العام تزول ملكيته فإذا تزول ملكيته عن المنافع فحينئذ ماذا؟ تصير العين بمنافعها بعد فسخ المغبون ملكا علما بمنافعها بمنافعها ملكا علما ملك للمغبون. فإذا فسخ المغبون ترجع العين بمنافعها لأن العين ملكية متزلزلة فترجع ومنافعها أيضا متزلزلة ملكية فترجع. يعني هنا لا حاجة إلى أن المغبون يطالب بأجرة هذه المنافع بل أصل المنافع ترجع لأن ملكية متزلزلة. هذا اتجاه ماذا ثاني؟ لكن هذا الاتجاه الثاني ماذا؟ بل عهدته عليه لم يثبت لأنه قلنا قبل قليل في الاتجاه الأول أن الصحيح من ملك شيئا لحظة يملك منافع إلى الأبد على أي حال. والمرزى القمي رضوان الله عليه يميل إلى هذا الاتجاه الثاني يميل إلى هذا فإن له رأي في هذه المسألة. أبين لك المسألة وشوف رأيه ماذا شلون. يقول قدس سره في بيع الخيار في بيع تذكرون بيع الخيار شنو معناه أم لا؟ بيع الخيار اللي بيتقدم عدنا
مثل إنسان يذهب إلى هكذا احتاج إلى بيع داره فذهب إلى صديقه وقال أبيعك داري بثمن قدره كذا إلى مدة سنة مثلا، إن أتيتك بالثمن فالدار لي، هذا بيع الخيار يسموه أو خيار الشرط يعبرون عنه. على أي حال افترض هذا الصديق جاء بالثمن خلال سنة، جاء بالثمن، لكن لما جاء بالثمن رأى المشتري قد آجر هذه الدار التي اشتراها، فهل يتمكن هذا البائع أن يطالب بأجرة المدة الفائتة؟ سئل القمي، ماذا أجاب القمي؟ يتلكنين إلى الاتجاه الثاني. قال القمي رضوان الله عليه: الأجرة المسماة في الإجارة لمن؟ لمن؟ للمشتري. والبائع حينما فسخ ماذا له؟ المثل، الأجرة المثلية للمسمات، المسمات للمغبون للمشتري، وعوض المدة الفائتة هاي المدة المتبقات تكون متبقات تكون الأجرة المثل، يأخذها ماذا؟ مناسب يأخذها ماذا دون المسمات؟ لا، مسمات ليست هي القيمة الواقعية لهذه المنفعة، مسمات يستحقها المشتري وعوض الواقعي يستحقه من هذا البائع. هكذا ذكر ماذا القوم. ولعل يا أخي هناك فتوى للعلامة في القواعد تساعد على ما يقوله القوم، فإن العلامة قال إذا تم بيع الدار بعت لك دار ببيع اللازم، وتفاسخنا تقايل، يعني تقايل، ووجد المشتري ووجد البائع عفوا أن الدار قد آجرها المشتري. أفتى يا أخي العلامة بأن البائع إلى عوض الواقعي أجرة المثل، هذا يساعد. لكن أين ذكر هذه الفتوى؟ في التفاسخ، لا في الفسخ بل في التفاسخ. إذا تفاسخ التقايل كلام القمي أين كان؟ إذا فسخ البائع بخيار فسخ لا تفاسخ، هذه فتوى العلامة تساعد فتوى القمي. ولكن الشيخ الأنصاري يقول: وسيجيء إن شاء الله تعالى ولم يشأ الله تعالى، صدفة لم يشأ الله تعالى، سيجيء إن شاء. الفارق بين المقامين بين وبين، بين التفاسخ الذي هو كلام العلامة فيه وبين الفسخ الذي هو كلام القمي، فليس أحدهما من قبيل الآخر حتى يكون داعما ومؤيدا له. سيجيء، قلت ولم يشأ الله عز وجل، ما مكتوب، ما يجينا إن شاء الله بعدين، هذا ما يجينا هذا الشيء. ومن هنا العلماء اختاروا فيما بينهم على انه ما هو الفرق بين التفاسخ والفسخ، شنو اكو فرق؟ يا شيخ الانصاري هاي بلي شايحة او بلي ما، بعضهم قال ما اكو فرق، بعضهم قال على اي حال. افارقت الموضوع من الاول بصورة عاجلة، قلت على انه اذا تصرف الغابنو تصرفه مر بالنقيصة مر بالزيادة مر بالامتزاج، اذا بالنقيصة مرة منقصة للقيمة سيرجع المغبون مع قيمة النقيصة، وإذا لم تكن نقيصة فلا يرجع بشيء. ثم قلت هناك مسألة اختلف فيها العلماء، وجد فيها اتجاهان، وهي مسألة ما إذا فرض أن الغابن قد آجر الثمن لمدة سنة ثم فسخ المشتري، فهل يتمكن أن يطالب هذا المشتري المغبون بأجرة هذه المدة مدة الإجارة أم لا؟ قيل لا، لأن الغابن ما دام ملك الثمن لحظة فقد ملك منفعته إلى الأبد، فإجارة صدرت من أهلها وقعت في محلها، فلا معنى لأن يطالب المغبون بأجرة هذه المدة الفائتة، لأن هذه المدة الفائتة منافعها ملك كلها،
الى الغابر.
وقد اهجر في هذه المدة، فماذا يطالب؟ باي شيء يطالب المغموم؟
وقيل بانه ما دام ملكية الغابر للثمن متزلزلة، فملكية الملاذع متزلزلة. ولكن ذلك
اذا فتق المغمون رجعت العين ورجعت المنافع، لان الكتر العين والمنافع متزلزلة.
وهناك للقم رأي يساعد على هذا الاتجاه الثاني،
ذكره في مسألة ما لو كان للباع البائع داره بخياره ببيع الخيار في اثناء السنة، جاء بالثمن وجد الدار قد اجرها المشتري، قال الأجر المسمى للمشتري ولكن البائع له أجر.
ولعل فتوى للعلامة تساعد رأي القوم، لكن ذكرها في صورة تفاسخ. إذا تفاسخ البائع والمشتري في البيع اللازم المتعارف، وجد البائع حين قد أجرت، أيضا قال بأن العلامة رضوان الله عليه قال بأن البائع له الأجر. هذه الفتوى تؤيد تلك، لكن الشيخ الأنصاري يقول وسيجيء ولكن لم يجد ما هو الفرق بين المقامين، بين الفسق وبين التفاسق. ضبط العبارة بسرعة، يقول قدس ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين فإما أن يكون ذاك التصرف نقل، الآن ماذا ليس نقل وإنما تصرف مغير، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج. إلى ذن العناوين الثلاثة احفظها يا أخي، حتى المنهج تحفظها. فإن كان بالنقيصة فإما أن يكون نقصا يوجب الأرشي، وإما أن يكون مما لا يوجبه.
شلون تعبير هذا؟
وإما أن يكون مما لا يوجبه،
ما يقولون
إيش؟ شلون يقولون؟ وإما أن لا يوجبه.
بعد هيك هاي تقول بعد شنو؟
على أي حال
مما لا يوجبه،
مضحك. على أي حال يا أخي، الأش كلمة الأش مصطلح مختص فقهيا بما بصورة فوات وصف الصحة، يعني إذا حصل عيب وفاة وصف الصحة قيمة وصف الصحة يسمونها أش، هذا المصطلح الفقهي. فهل يا هل ترى المقصود الشيخ الأنصاري هذا المعنى أيضا، بمعنى نقص وسط الصحة؟ يعني إذا حدث نقص بمعنى ماذا زال وسط الصحة الذي يجب لك؟ أو أن لا، الشيخ الأنصاري هنا مقصوده كل وصف يوجد نقص القيمة، سواء كان وسط الصحة أو طواة الكتاب والجمال الذي هو وسط كمالي وليس وسط الصحة، هذا ايضا يوجد نقص قيمة ولكنه ليس وصفا للصحة، ليس وصفا للصحة. مقصود الشيخ الانسان مع الامر بعيد، مقصود الثاني معنى العام لا وجل التخصيص قيمة كون الوصف المنقص وصف الصحة، هذا بالي بقرين استشوف بعدين ستبعي تشوف ويذنه رأيك بالي شو، انا احتمل هو هذا مقصود بل اظن على اي حالة. فان اوجب الارش أخذه مع الأرش، مع قيمة هذا النص، قيمة النص لما يسموها أرش، كما هو مقتضى القطع، مقتضى القطع للإنسان أو قيمة النص. ليش؟ لأن الفائت مضمون بجزء من العوض، هذا الذي فات الوصف الذي فات يقابله جزء من العوض في الطرف الآخر، فهو مضمون بذلك الجزء من العوض إلى مضمون به، وسلم المشتري المضمون تمام العوض الذي عنده، فمن المناسب ذاتا ايضا يدفع جميع العوض الذي يقابل هذا. فاذا رد يعني المغبون تمام العوض وجب رد مجموع المعوض، فيتدارك الفائت منه يعني من المعوض ببدله، هذا دفعت وصف. ومثل ذلك ما لو تلف جزء من الحل لا وصف، ذات اذا تلف وصف فات التكار فات وصف الصح. الآن إذا لا يد العبد تلفه، رجل العبد تلفه، أيضا ماذا بالأولى حينئذ؟ الأرش ماذا يعني قيمة هذا الناقص يرد. ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين يعني ماذا يرد الغابن قيمة هذا الناقص.
وإن كان مما لا يوجب شيئا.
شلون؟ هذا الشق الثاني كما مثلنا احنا بعدة أمثلة.
رده بلا شيء،
واضح بلا شيء، ليش؟ لأنه هذا ليس له قيمة على الناس.
ومن مصادق هذا الشق الثاني هذه المسألة التي وقعت مثارا للنزاع بين العلماء، من مصادق هذا الثاني. ومنه ما لو وجد العين مستأجرة.
ومنه العشر. ومنه
مما لا يوجد عن مصادق هذا الشق الثاني الذي لا يوجد نقصا،
لا يوجد نقصا في القيمة،
هذا النقص لا يوجد نقصا في القيمة. ما لو وجد العين،
من وجد العين؟
مغبون. وجد العين يعني الثمن مستأجرتان. ونادم يوجد اتجاهان، الشيخ الأنصاري إلى الاتجاه الأول، يعني المغبون حينما يجد العين مستأجرة لا بد وأن يسكت ويصبر، الدار تصير ملك له مسلوبة المنافع بلا حق أن يطالب بأجرة هذه المدة. لماذا؟ لأن الغابن لما ملك الثمن فترة لحظة ملك المنافع إلى الأبد، ما دام ملكه فله الحق أن يوجد هذه المنافع لمدة سنة أكثر أقل، ولا يتمكن أن يطالب المشتري بشيء. فإن على الفاسق الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة، ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفى التي استوفاها مدة سنة بالنسبة إلى بقية المدة. ملازم
بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ، هاي المدة الباقية بعد الفسخ.
ليه؟ لأن المنفعة من الزوائد الذي هي منفصلة متخللة بين العقد. لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ فهي من كل المفسوخ عليه.
المفسوخ عليه من هو؟
غابن. فالمنفعة الدائمة تابعة للملك.
هذا قلت لك القاعدة يا أخوك، لكن ما طرحت الطرحة لطيفة وحلوة حتى احنا ماذا نأنس بها.
فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق. يعني شو
قيد بالملك المطلق مقابل ماذا؟ الملك الذي اذا كان محدد كالوقف، فالنافع الملك اصلا ستعان محددا بمدة الكذاب ومنفعة كذلك.
الان يريد يشرح القاعدة، فاذا يريد يشرح القاعدة تبعوا يا زين. فاذا تحقق يعني ماذا الملك المطلق في زمان ولو لحظة ملك منفعة العين بأسرها، بأسرها يعني ماذا؟ إلى يوم القيامة. فإذا إلى يوم القيامة فلما يأجر آجر ما يملكه فالإجارة ماذا؟ صحيح، ما يتمكن المغبون يطالب بشيء.
الإجارة يكون العادي شبه
المن؟
للموجه؟
للغارب؟
للغارب
لأنه ملكه آجر ملكه
ويحتمل.
لا ليش لأنه في المسافات ملكه الرحيم الموجه
يا مدة بقيت مدة الإجارة طبيعي. هو استوفى مدة الإجارة لو كان ماذا وعاد السنة، هو لو كان يعاد سنتين كان غاب ماذا يستحق مال سنتين، 100 سنة كان يستحق مال 100 سنة بقدر ما استوفى. بعد إنسان كل ما استوفى من قدير على أنه بستان مضاح من ثمرته لكل مار به، أنا مضيت أكلت شيئا قليلا وهالمقدار هو حق بعد. ذاك الذي أكل كثيرا ما دام أكل كثير حقه ما بالكثير، فالإنسان بقدر ما أكل وتصرف يملك بعد. على أي حد ويحتمل يا أخي انتفاخ الإيجار، هذا الاتجاه الثاني، نقول في بقية المدة لما انفتح المغبون بيع الغبني الإيجار متماسيتيا أيضا ماذا تنفتح في بقية المدة، لأن من ملك شيئا ملكية متزلزلة كانت ملكية لمنافع ذلك الشيء متزلزلة أيضا. لكن قلنا هذا كل في الاتجاه الأول تماما، الاتجاه الأول يقول لا ملكة المنافع تكون ماذا لازمة وإلى الأبد. على ويحتمل انتشاق الإجارة في وقت مدة لأن ملك المنفعة، لأن ملك منفعة الملك المتزلزل منفعة الملك المتزلزل متزلزل أيضا، يعني أنا أيضا هاي من عندي أخليه. فإذا كذلك فإذا فسخ المغبون البيع الغبني تنفسخ الإجارة أيضا. قلنا هذا الرأي ذهب إليه القمي وهو الذي جزم به المحقق القمي هذا الرأي، فيما إذا فسخ البايع بخياره المشروط له في البيع شرط بيع الخيار كان إليه
ووجد الدار مستأجر فأجرها ما داع المشتري، حينئذ ماذا قال؟ يتمكن أن يطالب ما تنفسخ الإجارة. وفيه نظر ليش لمنع تزلزل ملك المنفعة، يعني يريد يقول الشيخ الأنصاري تزلزل ملك العين لا يوجد تزلزل ملك المنفعة، من ملك الشيء ولو من سنة تزلزل يملك منافع على الأبد.
قلنا نعم بل علام له فتوى لعله يوافق فيها القمي او القمي يوافق فيها العلامة.
نعم ذكر العلامة في القواعد فيما اذا وقع لاجل اختلاف المتبايعين
في قضية من القضايا اختلفوا في تشخيص الثمن، في تشخيص المطمن، في تشخيص الشرط، في تشخيص قضية اخرى الذي كل واحد مدعي ومنتج كثير يتحالفان ويحصل تفاشق مثل ولا
في مثل هذا اذا وقع تفاشق اتقال انه اذا وجد البايع العين مستأجرة كانت الاجرة يعني المسمات للمشتري الموجر ووجد عليه على هذا المشتري الموجر للبايع ان يدفع اجرة المثل للمدة الذي تبقى بعد الحكاية حشاها العلامة وشراح القواعد الذي هم كثيرون كلهم شكوا قرروا ما اخبادهما يعني لو كلهم موافق تبع يصيرون علما للعلامة وبالتالي للقمي وقرره على ذلك شراح الكتابي شراح كتاب القواعد. لكن الشيخ الانصاري يقول وسيجيء ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين، يا مقامين قلنا يعني الفسخ اللي هو كلام العلامة القمي وبين التفاسخ ولعل الفرق ولعل لم يذكره لم يذكره لكن اقول لعل الفرق انه في صورة التفاسخ يزول العقد من اساسه فاذا زال من اساسه فالإجارة حينئذ لهذه المدة تكون ماذا واقعة في ملك في ملك المشتري. فتكون مثلا باطل. وأما مثلا يستحق المطالب الأجرة أجرة هاي المدة. واما في صورة الفسخ فيحصل الفسخ من متى؟ من حينه من حين الفسخ. فالإجارة الصادرة من الاول صحيحة لان الفسخ من الان يحصل، فاذا صحيحة فحينئذ ما يتمكن المشتري يطالب بأجرة مدة الإجارة. فاذا يوجد فرق بين كلام القمي مورد كلام القمي وبين مورد ماذا كلام العلامة، العلامة في صورة التفاتف قال يستحق المشتري الأجرة أجرة هذه المدة، وهذا لا يستجد في صورة الفسخ أن نقول كذلك، فلا يكون هذا تأييد للقمي. فلا تفرح أيها القمي رضوان الله تعالى عليك بفتوى وبموافقة العلامة. قول يا أخي هذا حشينا إذا كان التغيير بصورة ماذا إذا هذا لعله هو الفارق لعله هكذا يفرق. بس احنا فكرنا الفرق هو قميد من الشيخ الانصاري بس انا هذا عرفت ما اقدر هم اناقش هذا الفرق هذا ما ترد علي الى اخره لكن اخاف التشويش علي. هذا اذا كان التغيير ديما بالنقيص، اذا كان التغيير يا اخي بالزيادة تصرف المشتري البايع الغابن تصرفا اوجد زيادة يلا بنظركم الشريف ماذا هذا الزيادة يا اخي على قسمين، مرة زيادة حكمية ومرة زيادة عينية، والمقصود من الزيادة الحكمية كما تقدم مقصود منها هذا أن العين خارجا لم تجد أجزاؤها
إذا كان وزنها كيلو سابقا الآن وزنها
كيلو أيضا زيادة من تحصل خارجة
في العين لم تحصل زيادة عينية لكن حصل ما هو في حكم الزيادة مثلنا إذا تتذكرون ديما الثوب قصر نظف مثلا أو الثوب فصل مثلا أو مثلا العبد علم الخياطة أو الكتابة أو مثلا كتاب درس من الدروس علم له فن من الفنون هاي زيادة حكمية فحينئذ إذا كانت الزيادة حكمية وفسخ المغبون والغابن قد بذل وقته الطويل العزيز علم كتاب المكاسب الغابن علم علمه العبد الذي هو الثمن فالمغبون لما يأخذ العبد الذي هو الثمن يتمكن الغابن يقول له للمغبون يقول له تعال أنا بذلت عليه شو يسمونه علمته صنعة من أو علمته كتاب من الكتب فأعطني أجر ذلك نعم له ماذا ذلك لأنه هذا عمل محترم بأجائه يبذل ما له ماذا الحق في أن يطالب بذلك وإن احتمل الشيخ الأنصاري لم يحتمل بعض الأغايون احتمل أنه لا مائل الحق الغالي يطالب بهذا بأجرة بقيمة الكذا لأن علمت عمون قل لك تعلم كتاب المكاسب ما رأيك تتعلم علمت الفعل عن أخذ شيء يسمونه تعليمك أخذ يلا رجع أنا ما أريده فشنو هذا حين أذن بالي فالمقصود هكذا طبيعي هذا الكلام هذا الكلام كله فيما لو فرض أن هذه الزيادة كان لها قيمة كما افترضت في مثل الكتابة في مثل الخياطة في مثل قصاة الثوب أما إذا الزيادة لم تكن مما يبذل بأجائها القيمة مثل علمه كتاب مثلا شرح أكو في الكتب القديمة الذي الآن مو مهم واحد يعرفه يوم شرح تغنيني يقولون هذا يعرفه يوم ما يعرفه ثم أدري شنو فهذا حينئذ ماذا خب شنو هذا شنو أولوغة لا يتداولها الناس هذا لا يبذل زيادة لكن ليس لها قيمة فإذا فسخ المغبون جزما الغابن لا يستحق شيء هذا إذا كانت الزيادة حكمية وأما إذا كانت عينية بعد قليل يقول وإن كان التغيير بالزيادة فإن كانت حكمية محضة يعني من دون أن تكون مشوبة بالعينية بس أنت لابد تنتظر لابد تنتظر أنا الشيخ الأنصاري لما قال حكمية محضة تنتظر بعدين يذكر عينية محضة بدي يذكر وتنتظر بعدين يذكر شيء ثالث حكمية عينية كنت مشكل بعبارة الأخرى حكمية مثل ما تفضغ الدار حكمية هذه علمية حكمية لأنه ماذا ارتفعت ماذا قيمة الدار بذلك عينية لأن الصبوب فيه ذرات أيضا فهي خليطة من المناسبة أن يتعرض لكنه لم يتعرض فقد تعرض قدس سره للحكمية المحضة وللعينية المحضة حكمية المحضة جنة مثل ما تقصارة الثوب يعني تنظيف الثوب تعليم الصنعة هنا في مثل هذه الحالة يقول قدس سره فالظاهر ثبوت الشرك فيه بنسبة تلك الزيادة نشوف على أن العين بأي مقدار ارتفعت العين أولا قيمتها ماذا كانت 100 دينار الآن كم صارت 150 دينار نسبة 100 إلى 150 ماذا التفاوت فيما بالثلث فحينئذ يسترجع الغابن ثلث الثمن يأخذه من البالي من المشتري فالظاهر ثبوت الشركة فيه يعني في من في ذلك الثمن بنسبة تلك الزيادة يكون شريك في الثلث بأن تقوم العين مع الزيادة ولا مع الزيادة وتؤخذ النسبة نسبة الثلث يكون شريك فيما في هذا الثمن بنسبة الثلث. أقول إذا تتذكرون أنا قد لدى سين تقريبا قلت وسيأتي من الشيخ قدس سره في الزيادة الحكمية أنه ماذا بحصل شرك. تذكرون بينت هذا الشيء ولا يأتي من الشيخ هذا أتى هذا حين أدت هناك أنا لما قلت لك يأتي أشر على أنه في صبري كذا لا هذا إذن أنا رسل الشيخ قاعد يصبر على أنه يكون شريك في القيمة في الثمن. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة كما مثلت لبعض الأمثلة فالظاهر عدم شيء لمحدثها حينما علمه هذا شرح الشرميني حينئذ بعلي لا يستحق الغافل شيء لأنه إنما عمل في ماله فيما له. تقرأها متصلة أو منفصلة اثنين في ماذا صحيح عمل العبد كان مال من أموال عمل فيه في الموال وليس له قيمة حتى أتعلم فيها الآن وعمله لنفسه غير مضمون على غيره عملت لنفسه فلا يضمنه الغير لا يكون مضمون على غيرك فيما إذا لم يحصل حتى في صورة إذا لم يحصل منه في الخارج ما يقابل من مال ولو في ظن العن لا يكون مضمون لك إنما هذا الذي عملته يكون مضمون على غيرك فيما لو حصل من عملك في الخارج ما يقابل بالمال مثلا ولو كان يقابل المال سمو إلا مستقلا ولو في ظن العن يعني الأجر تفع قيمته فقوبل هذا بالمال لكن في ظن العين بمعنى ان العين ارتفعت ماذا قيمة. اما اهنا المفروض لما علمت هذا الكتاب اقول لم ترتفع ماذا القيمة ولم تكن لهذه الزيادة مقابل من المال ولو في ظن العين فكيف تستحق شيء. هذا اذا كانت الزيادة حكمية ولو كانت الزيادة عنا المعظم فغد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.